كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة. الاتصال الفعال، مفهومات وتطبيقات، هو عنوان أو مفاهيم وتطبيقات هو عنوان حلقتنا في هذه الليلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مشاهدي الكرام الأستاذ الدكتور يعني الله بن علي القرني، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. باسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
الله يبقيك ويسلمك، وأنا سعيد جدا بوجودي معك.
نحن أسعد ونتفائل كثيرا دائما بوجودك معنا دكتور، لأن في نهاية الحلقة دائما نخرج بكنوز كثيرة مما يطرح في حلقتنا، ويعني من المبشرات الحمد لله الحلقات السابقة مضت قدمنا فيها الذكاء العاطفي، وحلقة أخرى عن الاستماع والإنصات، وكانت لها رواج كبير جدا
الحمد لله،
وهذا من فضل الله عز وجل.
الحمد لله، اللهم لك الحمد.
وبإذن الله عز وجل في هذه الحلقة الاتصال الفعال، مفاهيم وتطبيقاتنا، نخرج بفائدة لنا وأيضا كذلك للمشاهدين
بإذن الله تعالى،
ويعني نصل إلى يعني أمور ومفاهيم يستفيد منها المشاهد الكريم في حياته. الاتصال المشاهدين الكرام الفعال، مفاهيم وتطبيقات، ما أحوجنا إليه لكي يفهم كل من الطرف الآخر، سواء كان في العواطف أو أيضا كذلك في المعلومات وأيضا في المفاهيم، هو الهدف من هذا الاتصال الفعال. نرحب بكم مشاهدين الكرام، حياك الله دكتور. في البداية دكتور، يعني نريد أن نتعرف عن الاتصال الفعال، ما هو وأيضا عناصره.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. سعيد جدا بأن يكون هذا اللقاء الثالث أو الرابع معك أخي تركي.
نحن وسهلا،
ونسأل الله أن يستعملني وإياك وجميع القائمين إن شاء الله في طاعته وفي نفع عباده. بالنسبة لموضوع الاتصال، الاتصال طبعا وجد منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، منذ أن خلق آدم والاتصال ما له، والاتصال موجود. لماذا؟ لأن الاتصال حاجة إنسانية ضرورية للبقاء، للاستمرار، للحياة، ولذلك فهي موجودة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا
يؤلف.
ولا يؤلف، هذا يعني أن الإنسان كائن اجتماعي، شاء أم أبى سيكون في وسط اجتماعي. أنا وأنت الآن في وسط اجتماعي، نخرج إلى السوق في وسط اجتماعي، نخرج مع جماعة الرفاق نحن في وسط اجتماعي، نعود إلى الأسرة نحن في وسط اجتماعي. وبما أن الإنسان يعيش دائما في وسط اجتماعي فهو في حالة اتصال
مستمر.
والاتصال إذا عرفناه نقول هو عملية إنسانية اجتماعية تتم بين طرفين أو أكثر من طرف. بغرض ماذا؟ بغرض التأثير على الآراء، على القناعات،
على العواطف،
أو على العواطف، أو تغيير الاتجاهات، أو تعديل السلوكات، أو غرس القيم، أو بهدف الوصول مع الطرف الآخر إلى أرضية مشتركة.
نعم.
طبعا هذه عملية الاتصال، هذه يحكمها مجموعة من العناصر تقع في نظام الاتصال أو في منظومة الاتصال، وسبق وأن تحدثت عنها أنا وأنت في هذا المكان، لكن نعرج عليها بشكل سريع.
جميل.
مرسل ومستقبل. دوره إرسال رسالة معينة، ومستقبل يستقبل هذه
الرسالة.
وليس شرطا أن يبقى المرسل مرسلا والمستقبل
مستقبلا.
فأنا الآن المرسل وأنت المستقبل، لكن عندما تطرح السؤال فأنت المرسل وأنا
المستقبل،
وأنا
يعني
المستقبل.
أدوار متبادلة،
أدوار متبادلة وتفاعل مشترك. وتحدث في بيئة اتصال معينة، ودائما ما يعطي المستقبل تغذية راجعة للمرسل حتى يقول له استمر أو توقف أو عدل.
يا سلام، صراحة التعريف هذا الجميل والرائع من خلال هذه الوسيلة المهمة والتي احنا نمارسها دائما في حياتنا، لابد أن نعرف يعني أبجدياتها أهميتها. حتى الإنسان يعني رب حين دكتور الإنسان يملك رسالة،
نعم،
لكن يعيب في نقلها.
يا سلام عليك.
وهذا أناس كثير يعني رب أنت حتى قابلت، يعني قابلت ما شاء الله قامات حتى يحوي من العلم الله به عليم، لكن يعيبه أنه يعجز في إيصال هذه الرسالة للناس.
أيوة.
إن شاء الله نحاول نفكك هذه الشفرات.
أيوة. ولذلك يا أخي تركي يعني على كلامك الجميل هذا أنا حضرتني عبارة جدا جميلة يقول فيها إن طريقة التعبير عن الفكرة لا تقل أهمية عن الفكرة نفسها.
يا سلام.
وفي قصة رمزية كده جميلة، أنت جريتنا للحديث حول هذا الموضوع. في قصة رمزية مرة جميلة، يقال أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه كلها سقطت، فقال أتوني بمعبر للرؤى. فأتوه بأحد المعبرين فعبر له هذه الرؤيا وقال له يموت جميع أقاربك قبلك.
يا لطيف.
فاستاء جدا وقال اقطعوا رأسه، لأنه إيش؟ حيموت زوجته وأبناؤه وأعمامه وأخواله ويتألم لهم
كل
جميعا.
الحزن عليهم.
أيوة كلهم سيموتون قبلك. قال ائتوني بمعبر رؤى آخر، وعرف بمصير صاحبه. فعندما سأله عن تعبيره للرؤيا قال بشرى يا سيدي. قال وما ذاك؟ قال تكون يا سيدي أطول أقاربك عمرا.
عبرها على مراده،
أطول أقاربك عمرا، يعني كلهم حيموتوا قبلك.
بس شوف كيف الفكرة.
لكن شوف كيف وصل إيش الرسالة. قال أجزلوا له العطاء.
الأول أساء في إيصالها،
في إيصال، نعم عنده فكرة معينة لكن ما قدر إيش ما قدر يوصلها بالطريقة المناسبة، بينما الآخر نفس التفسير ونفس التأويل ولكن بطريقة ماذا؟
أجمل.
بطريقة أجمل ومناسبة أكثر.
وهذا والله يا دكتور فعلا أحيانا أحيانا تجد أحيانا من المعلمين دكاترة حتى أطباء،
نعم،
يعني تجد أحيانا عندهم إشكالية في إيصال الرسالة للمتلقي.
نعم.
ورب أحيانا بعض الرسالة تصل تكون مفزعة.
صحيح. صحيح.
لكن في أناس عندهم ملكة في إيصال هذه الرسالة بحيث أن الطرف الآخر يتلقاها بالقبول.
يا سلام. والآن عندما يعرفون أي علم أي علم يقولون العلم مادة وطريقة، العلم مادة
وطريقة.
فيعني إذا جمع الإنسان الحسنيين، لديه المادة ولديه الطريقة، يكون قد وصل إلى منزلة رفيعة جدا.
وهذه على قولها فعلا قليل من يملكها دكتور.
نعم صحيح.
طيب دكتورة احنا الاتصال مهم في حياتنا ولا يعني يكاد أهميته تخفى على أحد، لو حدثنا دكتور عن أهمية الاتصال.
طيب سأضعها لك أخي الحبيب في نقاط بسيطة.
جميل.
أولا سأعيد عليك قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله
أتقاكم.
طيب الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يعيد الناس إلى وحدة الأصل، يعيد الناس إلى وحدة الأصل ليسهل عليهم عملية ماذا؟
التواصل،
عملية التواصل فيما بينهم.
وهذا سبب ربطك بالآية. نعم. بالاتصال.
نعم. نعم. والأمر الآخر الأمر الآخر إن الاتصال وسيلة فعالة جدا لجسر الهوة بين البشر مهما اختلفت أديانهم وأعراقهم وأجناسهم، فالبشر مختلفون ولكن الاتصال وسيلة فعالة جدا لجسر هذه إيش؟ لجسر هذه
الاختلافات. نعم.
هذه واحدة من ماذا؟ من عناصر أهمية الاتصال. أيضا الاتصال أخي الحبيب حاجة إنسانية. حنا الآن لما نيجي نقول للإنسان لديه مجموعة من الاحتياجات الفسيولوجية، يأكل ويشرب وينام ويقضي أكرمك الله حاجته، هذه حاجة إنسانية. أيضا عملية التواصل مع الآخرين حاجة إنسانية، ولذلك في هرم إبراهام ماسلو يسميها الحاجات ماذا؟ الحاجات الاجتماعية، الحاجات الاجتماعية.
يدخل من ضمنها الاتصال هذا،
ويدخل من ضمنها الاتصال. أنا أتصل معك لإيش؟ لألبي حاجة لدي. يعني أنا أريد أن أعبر عن رأيي فأبحث عن شخص لأتحدث
إليه،
لأتحدث إليه. فيجب أن ينظر المشاهدين والمشاهدات إلى عملية الاتصال على أنها حاجة إنسانية يجب اجتماعية، يجب تلبيتها عند الإنسان نفسه وتلبيتها عند الطرف
الآخر
وتلبيتها عند الطرف الآخر.
فعلا دكتور، يعني حتى أحيانا اتصالك مع أبنائك داخل الأسرة، ما نحن برنامج مثلا أسري، تجد أحيانا المربي الوالد الوالدة عندهم قصور في مفهوم هذا الاتصال وأهمية كيف طريقة إيصاله للأبناء.
يا أخي الحبيب، أنا بعطيك بس مثال بسيط مدام أنت تكلمت عن الأبناء. الآن لما تعود طفلتك الصغيرة من الروضة ولا من الابتدائي، فقط أشبع حاجتها إنها تشرح جملة المواقف الجميلة التي إيش
صارت لها،
التي صارت لها. فتقول لها كيف كان اليوم حبيبتي، ها اليوم يعني أنا والله عندي البنت الصغيرة وضعتها المعلمة قائدة في كل يوم تحط قائدة مختلفة وترسل لنا الصور. على طول اقتنصت الفكرة وسألتها، نعم يا بابا أنا اليوم القائدة، وتبدأ إيش تتكلم، تشعر أنت أنك منحت هذا الصغير أو منحت أي طرف الحرية لكي يعبر عن ذاته لكي ينفس. أحيانا يا رجل يكون الشخص الآخر مختنق أو متألم بمجرد، يعني الآن سأعطيك مثالا بسيطا، يعني الآن أنت تذهب إلى الطبيب فتشكو إليه، والشكوى لله سبحانه وتعالى.
نعم.
تشكو إليه تقول أنا متعب أنا كذا أنا مدري إيه، بمجرد ما تنتهي تشعر بأنك نفست إيش
عن نفسك،
عن نفسك. عملية الاتصال ما هي إلا حاجة إنسانية تلبى عندي وتلبى عند الطرف الآخر.
فعلا هذه النقطة جزئية مهمة. يعني أحيانا الدكتور أنا قابلت مثلا شخص شعرت أنه على قول الدنيا كلها
على رأسه،
على رأسه. فحاولت أنا أستظرف معه أو شيء. فأحيانا مثلي أنا أو غيري مثلا يقول لك مثلا شخصك وجدت شخصية بهذا النوع، كيف أنا ممكن يعني من خلال وسيلة الاتصال أني أكسر هذه الحدة وهذا الهم اللي راكب في رأسه؟
أي والله يا أخي الحبيب، أنا أقول لك شيء. أول شيء لابد أن نعرف أن الطرف الآخر هو أخ لك، ويجب أن تشعر به.
بما يشعر به؟ نعم،
نعم، يجب أن تشعر به وتتعاطف.
نعم.
وتتعاطف معه. يعني الآن على سبيل المثال أنت تغرد أخي تركي على تويتر مثلا، وتكتب في الفيسبوك مثلا أو على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. الآن رأيت مثلا على سبيل المثال أنت مغرد جيد ومعروف، لكن رأيت ما حل بإخواننا مثلا في المغرب وفي ليبيا.
نعم.
فتخرج بتغريدة معينة قد يقرأها ليبي أو يقرأها مغربي موجودة في الهاشتاج هذا اللي ترند، ويشعر به، يشعر بأنك شعرت به. فأي أخ يتحدث إلينا أو يتألم يجب أن نشعره أولا بالتعاطف. يعني نتعاطف معه، يعني
على سبيل
نعم تشعره أولا بأنك تتعاطف معه. والله أنا يعني أستغل هذا المقام الجميل ونرسل رسالة لإخواننا في المغرب وإخواننا في ليبيا، ونقول لهم نحن نشعر بكم
ومصابكم مصابنا
ونحن نتألم والله من أجلكم. والشاعر ماذا يقول أخي تركي؟ يقول وما المرء إلا بإخوانه، كما تمسك الكف بالمعصم، ولا خير في اليد مقطوعة ولا خير في الساعد الأجدم. ولذلك الشعور بالآخرين والتعاطف معهم والتواصل معهم على هذا الأساس يلبي لديهم حاجة ويلبي أيضا لدينا حاجة.
وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلمس ذلك في أصحابه.
يا سلام يا سلام.
ولا يخفى عليك يا دكتور قصة ذاك الرجل كان مهموما، في دخل على النبي في المسجد قال أعلمك بكلمات إذا قلت هذا بالله همك وقضى دينك. يعني
يا سلام،
فعلا تلمس احتياجات الناس لها أثر كبير. شوف وسائل الاتصال الناجحة.
نعم نعم نعم.
طيب دكتور، يعني كل أمر لابد يكون له ركائز أو مقومات يعني يقوم عليها.
نعم.
والاتصال الفعال لابد أن له مقومات يقوم عليها. لو بينت لنا هذه المقومات التي يرتكز عليها الاتصال الفعال.
أسعدك الله في الدنيا والآخرة.
آمين آمين.
الاتصال له مقومات ينجح بها ويستمر بها. أول مقوم من مقومات الاتصال أن ينجح الإنسان في الاتصال مع ربه.
الله.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الآية سبب ونتيجة. السبب من يعمل أعمال الصالحة ويتصل مع ربه، النتيجة سيخلق له حبا
في قلوب الناس،
في قلوب ماذا
الناس.
في قلوب الآخرين. هذه نقطة جدا مهمة. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة حديث جميل جدا ويجب ألا يمر علينا مرور الكرام. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا. تخيل أخي تركي أنه ينادي باسمك في الملأ الأعلى،
الله،
إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض.
الله.
لاحظ معي، إذن النجاح في الاتصال مرهون بنجاح العبد مع ماذا؟
مع ربه.
مع ربه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا اقتربت منه أدناك، وإذا ابتعدت عنه ناداك. الله سبحانه وتعالى إذا أتاه العبد تائبا لا يفتش في ملفاته القديمة، بل يمحو سيئاته ويستقبله. وأكررها على إخواني وأقول لهم: الله إذا اقتربت منه أدناك، وإذا ابتعدت عنه ناداك. والإنسان أخي تركي في لفتة يعني فائدة لطيفة جميلة، الإنسان عندما يتصل مع ربه قد يتصل معه بطريقة صريحة وقد يتصل معه بطريقة ضمنية. فالاتصال الصريح مع مقام الرب جل وعلا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يطلبه الولد بشكل صريح. وهذه غالبية الدعاء يكون ماذا؟
صريحا،
يكون صريحا. ولكن الدعاء الضمني جميل جدا، ومفاده أنني سأسأل بطريقة ضمنية وأنت يا رب تعلم شكواي، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قال أنقذني من بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلت الرسالة واستجاب الرب جل وعلا. ولذلك سواء اتصلت مع الرب بطريقة صريحة أو بطريقة ضمنية، عليك أن تستمر في التواصل مع الله سبحانه وتعالى، تستمر في التواصل. فالإنسان يتصل مع ربه في المسجد بالصلاة، وفي البيت بصلاة النافلة، وفي سيارته بقراءة الأذكار، وفي كل مكان. إذن هذا ركن مهم جدا من أركان عملية الاتصال أو من مقومات
الاتصال
كما وصفتها.
جميل.
المقوم الثاني أن ينجح الإنسان في الاتصال مع من؟
مع نفسه.
مع نفسه ومع ذاته.
كيف يتصل مع نفسه؟
نعم، يقول الشاعر أخي تركي: من يرى نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.
الله.
وبذلك الذي لا يرى مكامن الجمال عنده لا يستطيع أن يكتشف مكامن الجمال في الآخرين.
هل نقدر نقول هذا فاقد الثقة في نفسه؟
نعم أكيد أكيد، فاقد الثقة بنفسه، لأنه لا يرى مكامن الجمال الموجودة لديه.
هذا فعلا دكتور، أحيانا تقابل في حياتك أناس رائعين بس هو ما يجد هذه الروعة فيه، إيش السبب؟
أي ما يجد هذه الروعة في نفسه، ولذلك هذا يؤثر سلبا على تواصله مع ماذا؟
مع غيره.
على تواصله مع غيره
له تأثير؟
تأثير كبير جدا. النبي صلوات ربي وسلامه عليه ماذا يقول؟ يعني شوف كيف يصف نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. في غزوة حنين أعتقد، صحيح لي إذا أنا غلطان، يقول: أنا ابن عبد المطلب.
نعم في حنين.
أنا النبي لا كذب.
أنا ابن عبد المطلب.
لاحظ اللغة الإيجابية اللي يتحدث بها النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع نفسه، انعكست بتأثير إيجابي قوي جدا على ماذا؟ على أصحابه. ولذلك نحن نقول أهم مقومين الاتصال مع الله سبحانه وتعالى، ثم النجاح في الاتصال مع ذاته، وهذا سيؤدي حتما إلى النجاح في التواصل مع ماذا؟
الآخرين.
في التواصل مع الآخرين.
أنا خلني استوقف معك اتصال مع النفس، لأن أنا قاعد بتكلم باسم المشاهد.
نعم.
وأنقل لك ما يدور.
نعم.
تجد أحيان ترك كثير في ناس في الحياة ناجحين، وأحيان يملك من المهارة ربما يملكها غيره، وأحيان يكون في موقع ساق الله حاجات الناس إليك. فتجد، يعني أنا أحكي لك موقف، يعني فتجد أن هذا الإنسان يعني مصاب بالضعف. فقلت يعني أنت تملك هذا الشيء اللي غيرك ما يملكه، فهو هذا يعطيك قوة ليس ضعفا. فتجد أنه يعني دائما يكون تحت ظل أحد. هل هذه أمور متعلقة نفسيا يا دكتور؟ ولا أن هذا الإنسان يعني هذا هو طبيعته كذا؟
أنا ما أؤمن أبدا بنظرية أن والله هذه طبيعته وعليها أن يستسلم. لا، ما في أي إنسان أخي تركي في الدنيا إلا ولديه نقاط قوة ولديه نقاط ماذا؟
ضعف.
نقاط ضعف.
جميل.
يجب أن أبذل أنا كل ما في وسعي إذا قابلت هؤلاء الأشخاص لأسلط الضوء بطريقة لطيفة على نقاط الضعف، وأخبره كيف ينقل نفسه من هذا المكان إلى هذا إلى هذا المكان. كلما آمن الإنسان بما وهبه الله سبحانه وتعالى من قدرات، كلما كان أكثر قدرة على التأثير في الآخرين.
يا سلام يا دكتور. طيب الإنسان كيف يعني أراد النجاح مثلا؟
نعم.
كيف يعني ينجح في الاتصال مع ذاته ومع غيره يا دكتور؟
طيب هذه النقطة جدا جميلة، وعلشان نعطي للناس شيء عملي أنا بشرح لهم نموذج جميل يعود إلى اثنين من العلماء. العالم الأول اسمه جوزيف، والعالم الثاني اسمه هاري، وشكلوا نافذة سموها أطلق عليها الآن نافذة جو هاري. إيش النافذة هذه؟ النافذة هذه تقول أخي تركي والحديث للمشاهدين والمشاهدات أن الإنسان لديه أربعة مناطق.
أربعة
مناطق.
آه.
المنطقة الأولى هي المنطقة المفتوحة، وهي ما تعرفه أنت عن نفسك ويعرفه الآخرون عنك.
مكشوف يعني.
مكشوف. المنطقة المكشوفة. والمنطقة العمياء، وهي ما يعرفه الناس عنك ولكنك لا تعرفه عن نفسك.
يعني في أمور الناس تعرفها عنك وأنت ما تعرفها عن نفسك.
وأنت ما تعرفها عن نفسك، وهذه يسمونها المنطقة العمياء. ومنطقة القناع، وهي ما تعرفه أنت عن نفسك ولا يعرفه الآخرون عنك. والمنطقة الرابعة هي المنطقة المجهولة، وهي ما لا تعرفه أنت عن نفسك وبالتالي لا يعرفه الآخرون
عنك.
الآخرون عنك.
طيب ممكن نفصل شوية دكتور؟
أي ممكن ليش؟ أي. أنا حاعطي الناس السر في النافذة هذه. وأنا زعيم بأنها ستؤتي ثمارها.
يا سلام.
ولهم أن يجربوا. إيش السر فيها هذه؟ كلما اتسعت المنطقة المفتوحة وضاقت المناطق الثلاث، كلما كنت ساحرا جذابا مؤثرا محبوبا لدى الآخرين. خلوني أعطيكم مثال. علشان بالمثال
يتضح المقال.
يتضح المقال. الآن أنت أخي تركي والمشاهدين والمشاهدات ما تعرفون اسم ولدي الكبير. اسم ولدي الكبير ما تعرفونه.
صحيح.
طيب أين يقع اسم ولدي الكبير؟ يقع في منطقة القناع، أعرفه أنا
ولا أعرفه غيري
ولا يعرفه غيري. هذه منطقة القناع. سأتعمد الآن على الهواء أني أنقل من منطقة القناع إلى المنطقة المفتوحة. وأقول لك ولإخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات أن اسم ولدي الكبير هو عبد الملك، ومتخصص في الإنتاج المرئي والمسموع.
ما شاء الله، صلى الله يحفظه. طيب. لك دكتور.
نعم. الآن سأسألك سؤال أخي تركي، بعد أن ينتهي اللقاء وأجلس أنا وأنت جلسة، ماذا ستناديني؟
أبو عبد الملك.
أبو عبد الملك. ليش زادت الميانة وانكسرت الحواجز وصرت تقول لي يا أبو إيش؟
أبو عبد الملك.
يا أبو عبد الملك. لأني أنا تعمدت أن أوسع المنطقة المفتوحة وأضيق المناطق
الأخرى.
المناطق الأخرى. طيب حادثة الإسراء والمعراج بالنسبة للنبي صلوات ربي وسلامه عليه كانت في منطقة القناع، يعرفها صلى الله عليه وسلم والصحابة لا
يعرفونها،
ولأنه يعلم أنه مسدد من ربه أخبره. فعندما كذبه كفار قريش صور الله له المسجد
الأقصى
وبدأ إيش
يصفه له.
يصفه له، فنقلها من منطقة القناع إلى المنطقة ماذا؟
المفتوحة.
إلى المنطقة المفتوحة، على الرغم من أنك تسأل نفسك سؤال إنه هذه الحادثة يعني لا تتفق مع الطبيعة البشرية يعني معجزة من المعجزات، ولكن لأن النبي يؤمن بأنه التأثير بهذه الشكل نقلها إلى المنطقة ماذا؟
المفتوحة.
نقلها إلى المنطقة المفتوحة. أزيدك من الشعر بيت. المنطقة العمياء كيف الإنسان يقصرها؟ لا يكون الإنسان حساس للنقد
اللي يعني يعرفون الناس عنك.
أي اللي يعرفونها الناس وأنا لا
تعرف.
لا أعرفها. يعني أنا الآن ما أشوف نفسي وأنا أتكلم.
صدقت.
أنا ما أشوف نفسي وأنا أتكلم الآن، لكن تجيني مثلا زوجتي ولا واحد من أولادي يقول يا أبوي على فكرة أنت أخطأت في كذا كذا، أنت وقعت في كذا كذا، أنت لغة جسدك في الشغلة الفلانية ما كانت إيش
كذا،
ما كانت مناسبة،
التنسيفة كانت كذا، اللبس كذا.
نعم.
أي هذه ما تراها أنت.
يا سلام. الإنسان ما يكون حساس للنقد لأن الإنسان مليء بإيش بالعيوب, بالعيوب يعني
نعم.
ما في إنسان كامل, فعليك أن إيش أن تستقبل. يعني أنا ما أنسى أبدا يا أخوي تركي إنه كان عندي لزمة حركية, كنت دائما أشد الشماغ بيدي إيش
اليسار,
بيدي اليسار, وأنا ألقي المحاضرات على الجمهور أشد بهذا الشكل. المهم دعوت أحد الأصدقاء فحضر معي, وبعد أن انتهى البرنامج سألته كيف كان صاحبك. طبعا هو متعود أنه أنا متعود علي في جلسات خاصة وكذا, فجاء جلس في مقام. المهم سألته كيف كان صاحبك, قال أنا ما استفدت منك ولا حاجة. قلت يا رجل
مرة واحدة كذا
يا رجل؟ قال والله أنا كنت مشغول بشغلة أخرى. قلت إيش هي؟ قال أنتوا عطيتونا ورق وأقلام رصاص وانت عندك لزمة حركية دائما تشد في الشماغ, كل ما شديت في الشماغ بيدك اليسار سويت علامة إيش؟
هو قاعد يعد لك.
لا قاعد يعد لك. فقلت له كم مرة وقعت فيها؟ قال تجاوزت 60 مرة.
انت جبته عشان يعد دكتور؟
لا 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 لا, لا.
هو كذا
انا لا اعلم بها يا اخي تركي, بس اتيت به ليستفيد.
فالرجل راح
الرجل راح لناحية إيش؟
راح يعد لك اللمسات.
راح لناحية اخرى. الشاهد إنه طلبت من الزملاء, كانت المحاضرة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية, طلبت من الزملاء السي دي صوت وصورة أتأكد.
خلاص الحين أحركك بكامل يا دكتور.
فرحت جربت, إلا والله الرجال صادق, إلا والله الرجال. فإيش سويت أخويا تركي؟ أنا طبعا ألبس الشماغ بهذا الطريق, فعادة إيش أسوي الآن لاحقا؟ أمسك المؤشر هذا اللي يحرك الشرايح حق العرض أمسكه بيدي اليسار.
أشغلت يدك الحين.
أشغل يدي بشيء. الآن شوف فائدة إنك ما تكون حساس للنقد. إنك تقول أنا وقعت في خطأ, يلا أنا سأحاول الآن. الآن ما الذي حدث؟ هذه انتقلت من المنطقة العمياء إلى المنطقة ماذا؟ المفتوحة.
المفتوحة.
أصبحت معروفة لي. أصبحت معروفة لي. فكلما اتسعت المنطقة المفتوحة كلما نجح الإنسان في الاتصال مع ذاته, ونجح في الاتصال مع ماذا؟ ونجح في الاتصال مع غيره.
دكتور منطقة العمياء أنا أرى, ولك الرأي يا دكتور, إن مشاكل الناس النفسية منها. أحيانا تهتز ثقة الشخص مجرد أن واحد يبين له عيب من أو من الأشياء الموجودة رأها فيه. ما شاء الله الدكتور صديقك لما أخبر بهذا, هذه زادت ثقتك في نفسك إنك تحاول تحد
منه. عدل أنا الشغلة دي يعني.
ممكن لو واحد ثاني, لأن في ناس من النقد يتراجع. ما يقدم.
لازم الناس تؤمن يا أخي تركي بأن الإنسان فيه نواقص وفيه عيوب ولديه أخطاء, وأنه عرضة للنقد من الآخرين. يعني لازم يكون ما يكون عندك حساسية عالية جدا من عملية ماذا؟ من عملية نقد الآخرين, بس بل تستخدمها وتحاول إيش؟ وتحاول الانتقال. ما ودي تروح من النافذة ذي إلا وأزيدك فائدة ثالثة. منطقة القناع هذه فيها أشياء إيجابية وفيها أشياء إيش؟
سلبية.
أنا أحذر كل من يسمعني, لا تنقل من منطقة القناع إلى المنطقة المفتوحة أي شيء يمكن أن يستخدم ضدك في المستقبل. انتبه, هذا خط أحمر. طيب هتسألني كيف؟ يعني أحد الشباب مثلا يجي يجلس في جلسة ويبين مغامراته السلبية, فيقول أنا سويت وأنا فعلت, أنا سويت وأنا فعلت, ستر الله عليه وفضح إيش؟
نفسه.
وفضح نفسه, نقلها من منطقة القناع وداها المنطقة إيش؟
المفتوحة
المكشوفة. كل أمتي معافى
إلا المجاهر.
ولذلك لا تنقل من المنطقة الخفية أي شيء يمكن أن يستخدم ضدك في المستقبل.
يكون ممسك عليك.
ممسك عليك. تجلس يوم من الأيام في جلسة وقد تغيرت.
صدقتي.
وقد تغيرت.
يقول
وتتحدث. نسينا.
يذكرك
به.
هذا كويس ومحضرك صوت وصورة بعد.
أي هذه مشكلة يا أخي تركي. لازم الإنسان يستخدم النافذة هذه وعلى فكرة النافذة هذه نافذة جدا جميلة في عملية التواصل. أنا أدعو كل من يستمعنا الآن إلى العودة لها, وهي متاحة يعني بشكل مفتوح وكبير جدا.
جميل, أنا استفدت يا دكتور وعدل ما شاء الله.
الله
يبارك فيك دكتور. حبس نستاذنك في فاصل ثم نكمل ما تبقى من حلقتنا. مشاهدين الكرام, فاصل قصير ثم نعود إليكم, فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة, وطوبى لمن في هداه استشار.
مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل.
مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل. يقضوا خطواتك يتبعها قدر في اللوح كما الأجل. لا تعجل واصبر محتسبا تؤجر لو جاء على مهلي. الله الرازق قدره من قبل الخلق وفي الأزل. لا تشغل بالك كن فطنا لن يأتي رزقك من عجلي. ستوفى الرزق وتأخذه حتما يأتي قبل الأجل. فاسأل مولاك إذا احتدمت من ذا ينجيك من الكلل. من ذا ينجيك من الكلل. فخزائنه دوما ملأى بالخلق رحيما لم يزل. بالخلق رحيما لم يزل. مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل. ويسير وراءك كالظل.
مقسوم رزقك يا خلي ويسير وراءك كالظل. ويسير وراءك كالظل.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل ما زلنا في سياق حلقتنا الاتصال الفعال، مفاهيم وتطبيقات، مع ضيفنا الدكتور يعني الله القرني. حياك الله دكتور.
الله يبقيك ويسلمك.
احنا صراحة يعني كنا في أهمية الاتصال وعناصر وأيضا كذلك مقوماته وكيف ينجح الاتصال مع ذاته ومع غيره، وذكرت الدكتور نظرية
نافذة جوهري.
نافذة يعني هذه النافذة، وأنت طلبت من المشاهدين يعود إليه، وفعلا
بإذن الله
يعني. وأنا يعني أجزم جزما أن الإنسان لو طبق هذه النافذة سيتغير كثيرا في في حياته.
أكيد.
طيب دكتور، أحيانا أنت تبغى تظهر اهتمامك بالآخرين لكن على قولتك يكون عندك قصور فلا تستطيع أن تصل. فأنا كيف أظهر اهتمامي دكتور بالآخرين؟
طيب، لا تنجح غالبا عملية الاتصال إلا عندما تشعر الطرف الآخر بأنه
مهتم،
بأنه مهم بالنسبة لك. النبي صلوات ربي وسلامه عليه في فتح مكة، يعني انظر لحجم التأثير الجميل، يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو إيش؟ فهو آمن. ليش؟ لأن أبو سفيان له مكان في ماذا؟ مكان في قريش. فاستغلها النبي صلوات ربي وسلامه عليه للتأثير وإرسال رسالة جدا إيجابية لمن؟ لأبو سفيان.
لأبو سفيان.
النتيجة ماذا كانت أخي تركي؟ لقد دخل في الإسلام. النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: سلمان منا آل البيت.
رسالة عظيمة،
رسالة عظيمة جدا. ولذلك اهتم بالآخر مهما كانت، مهما كانت حالة المادية ومهما كانت حالة الاجتماعية. لا يوجد شخص في الدنيا إلا ويشعر أنه مهم، وعليك أن تتعامل معه على أنه على درجة عالية من الأهمية.
الله.
هذه نقطة. اثنين، إذا تواصلت مع الطرف الآخر فركز على نقاط قوته ولا تركز على نقاط ضعفه، ليظهر أمامك على أنه شخص مالا، شخص مهم. سأعطي مثالا جميلا للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. عبد الله بن مسعود كان يقتطع سواكا من أراك، فبدت ساقيه وكانت نحيلتين دقيقتين، فضحك الصحابة من دقة ساقي. فالتفت النبي وقال: أتعجبون من دقة ساقي؟ والذي نفس محمد بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد.
الله أكبر.
الآن أسألك أخي تركي، الساقين النحيلتين الدقيقتين هل هي نقطة ضعف أم نقطة قوة؟
في هو كان نقطة ضعف،
هي نقطة ضعف، ولكن النبي حولها إلى نقطة ماذا؟
قوة.
إلى نقطة قوة. الآن حنا مشكلتنا يا أخوي التركي، لما حتى مع أبنائنا الصغار، لما يكون مثلا نحيل أو ضعيف البنية نقول: حليلك ضعيف نحيف. لا، الشاعر ماذا يقول؟ قل: عيرتموني بالنحول، وإنما شرف المهند أن ترق شفاره.
الله.
ولذلك ركز على نقاط القوة لدى الطرف الآخر. رقم اثنين، حول نقاط قوة ضعفه إلى نقاط ماذا؟
قوة.
إلى نقاط قوة. هذه واحدة من الأشياء الجميلة التي تشعر الطرف الآخر بقيمته ومكانته، وبالتالي تسهل عملية ماذا؟
التفاعل.
عملية التواصل.
جميل دكتور، يعني هذه احنا نحتاجها مع الأبناء. يجيك محل مثلا مقصر في أداء واجبات، مثلا مقصر في حفظ، تجد بعض الآباء خبط ما تفهم فاشل والله يقتل يقتل حتى القوة اللي فيه يقتلها يعني. فإيش وصيتك ونصيحتك؟
والله لا يعدم لا يعدم أبدا أن يجد في هذا الطفل أو في هذا الابن نقاط ماذا؟ نقاط قوة. يعني على الأقل يعني بعضهم ما شاء الله تبارك الله يشيع السعادة والفرح داخل إيش؟
البيت
يعني في الدراسة يمشي حاله لكن يشيع الفرح وإيش؟ والسعادة. يا أخي خذ النقطة دي وإيش؟ وارفع قدر الابن واهتم به وقل والله وجودك أنت غايب عنا والله حسيت بفقدك. لا يشيع الفرح والسرور هنا إلا أنت. الآن شوف يشعر بماذا؟ بقيمته، وقد تنعكس إيجابيا على نقاط أخرى في حياته.
طيب ليش يا دكتور بعض الآباء مثلا معلق نجاح ابنه فشله بدراسته؟
هذه يا أخي
ليش النظرة هذه السوداوية؟ أنا أقول لك يعني
لا، أنا والله أتمنى من كل قلبي يعني إنه تنتهي هذه، لأن
هو هذه قدراته. طيب أنا أقول لك يعني
هذه قدراته، وقد لا يكون ذكي في المجال العقلي المعرفي، قد يكون ذكي اجتماعيا، قد يكون ذكي طبيعيا. يعني الذكاءات متنوعة حسب نظرية هوارد جاردنر للذكاءات المتعددة، والإنسان عندما يرى المجالات المختلفة قد يرى في ابنه قوة في مجال آخر.
طيب دكتور، بعض الحوادث يعني مر بها الإنسان تفشل وتتسع عن الفجوة بسبب الخروج أحيانا عن موضوع الحوار والتعرض للأشخاص. أنت إيش رأيك يا دكتور في هذا؟
طيب، واحد من زي ما ذكرت أنت، واحد من أهم العوامل أو من أقسى العوامل التي تؤثر على عملية الاتصال سلبا هي الشخصنة. يعني أتحاور أختلف معك أخي تركي، بس لا أسيء لك ولا تسيء لي، وسأعطي للمشاهدين هدية لا تقدر بثمن. الشخصنة نوعين، شخصنة التقزيم والتصغير وشخصنة التقديس والتعظيم. طيب، ما معنى شخصنة التقزيم والتصغير؟ أن ترفض الفكرة أثناء عملية الاتصال حتى ولو كانت صحيحة، لأنها صدرت من شخص ليس من علية القوم، أو أدنى منك في السلم الوظيفي، أو أصغر منك سنا، أو أقل منك في إيش؟ في مكانته الاجتماعية أو المادية. أن ترفض الفكرة حتى ولو كانت صحيحة، لأنها صدرت من شخص ليس من علية القوم أو أدنى منك في أي جانب من الجوانب.
هذا مو كبر يا دكتور؟
نعم نعم، يجي يقول له إيش يا أخي تركي، والله ما بقي إلا أنت تنصح وتقول وتنقد. يعني شوف، هذه اسمها شخصنة إيش؟ التقزيم والتصغير. طيب، هذه مكشوفة للناس، لكن في شغلة ثانية ما هي مكشوفة عند المشاهدين والمشاهدات، وهي شخصنة التقديس والتعظيم، وهي أن تقبل الفكرة أثناء عملية الاتصال
حتى
ولو كانت خاطئة، لأنها صدرت من شخص من علية القوم أو أعلى منك في السلم الوظيفي أو أعلى منك في القيمة الاجتماعية أو أكثر منك بحبوحة في الجانب إيش؟ في الجانب المادي.
وهذه فرعون رفض رسالة موسى بسبب أنه علم ربك فينا وليدا.
يا سلام عليك. ولذلك شوف الشخصنة هذه أخي تركي قد تؤثر على عملية الاتصال تأثيرا ماذا؟ تأثيرا سلبيا، لأنها تنتقل وتتعرض للأشخاص وتترك إيش؟ وتترك الأفكار.
وهذه إشكالية كبيرة، أحيانا حتى رب إنسان أصغر منك قدرا ولا علما ولا مكانة، رب عنده فكرة تفوق يعني ولها نجاح كبير.
نعم نعم، ويش والمرء بأصغريه، يعني إحنا نعرف القصة. عارف، فممكن يكون الطفل هذا أو الصغير أو الموظف اللي عندك يفتح ذهنك على شيء أنت ما تعرفه. يعني فعلا، أنت لا تملك الحقيقة ولا تملك المعرفة في كل مجال.
وفعلا بعض الأفكار هذه تكون ناجحة وتسبب لك قفزات أحيانا حتى في
ترقية. نعم،
فلا نستهين عن بالآخرين. جميل دكتور. طب أنا عندي رسالة يا دكتور أريد أن أوصلها للآخرين، أبغى تكون هذه الرسالة وهي رسالة مؤثرة. إيش أبرز المهارات التي يعني أنا يمكن أن أستخدمها في إيصال رسالتي؟
طيب، أولا يجب أن تكون اللغة مفعمة بالحيوية.
اللغة
اللي أنت تستخدمها تكون لغة
المفردات
مفعمة بالحيوية، سواء في المفردات أو في طريقة تقديم هذه المفردات. ما إيش يقول المثل العام؟ يقول الحي
يحييك
والميت يزيدك غبن. أنا لازلت أذكر سبحان الله الشاعر الكبير طاهر زمخشري يعني له قصة جميلة، بس الأجمل من كذا طريقة إلقاؤه لها كانت مؤثرة وجميلة جدا. هو له قصة جميلة، زوجته توفت في المستشفى وذهب لزيارتها، طبعا هي متوفية هو لا يعلم، فشافها مستلقية فقال لهم ما بها؟ قالوا نائمة. ثم أخذوه جانبا وأخبروه أنها إيش؟ أنها ماتت. فعبر بعد كده تعبير جدا جميل، ووجدتها في اليوتيوب، يعني جميلة مرة جميلة. إيش يقول؟ أشوف بالله اللغة الحية اللي تخاطب مشاعرك وتنفذ إلى داخلك. يقول: يقولون لي نامت، فقلت إذن سووا عليها رداءها ففي صدرها من وقدة الداء نيران. يقولون لي ماتت، فقلت أنا الذي أموت وموت القلب نوح وأشجان. ويا شطر نفسي، شوف كيف يشبه زوجته، شوف الجمال. ويا شطر نفسي ما دفنتك في الثراء لأحيا بشطر إن ذلك زيفان.
زيفان والله.
ولست أناجي فيك حسنا منمقا سوى الطهر، إن الطهر للغيد تيجان.
تيجان.
فلما تجي لغتك
وصفه دقيق يا دكتور.
نعم دقيق وجميل. لما تكون اللغة مفعمة بالحيوية يكون تأثيرها عظيم جدا على الطرف إيش؟
الآخر.
على الطرف الآخر. سأعطيك نقطة أخرى، وأنا أعلم أن الوقت بدأ إيش؟
بدأ يضيق. نعم.
النقطة الثانية اللي تخلي رسالتنا مؤثرة إنه ننظر للأمور من زاوية الطرف الآخر وليس من زاويتنا نحن. يقول ديل كارنيجي: كنت أذهب لاصطياد السمك في الصباح الباكر، وكنت مغرما بالفراولة والقشطة، ولكنني لا أضع في الخطاف الفراولة بالقشطة، بل أضع دودة أو جرادا صغيرا وأدليها للأسماك وأقول لهم: ألا تريدون هذا؟ وأعود إلى بيتي بصيد وفير. الشاهد أنه نظر إلى الأمور من زاوية الأسماك، فوضع في الخطاف دودة. نعم، لأنه لو وضع فراولة بالقشطة من زاويته هو حيغني يا ليل مطولك ولن يصطاد،
ما حيطلع بشيء،
ما حيطلع بشيء. ولذلك مهم جدا أن الإنسان ينظر دائما للأمور من زاوية ماذا؟ من زاوية الطرف الآخر. يعني الآن رئيسك في العمل يطلبك في إنجاز تقرير، طيب انظر للأمور من زاويتك أنت، يا شيخ تعبنا، تقارير وعبي ومدري إيش وكذا. طيب البس قبعة رئيسك في العمل، هناك من يطالبه، هناك من يطالبه بشكل يومي. يا أخي ضع مكانك، في ضع مكانك مكان الرئيس، وانظر للأمور من زاويته، سوف تقوم مباشرة وتنجز هذا التقرير.
أغلب نظراتنا دكتور من زوايا نحن،
من زاويتنا نحن. نعم، نفيض بهمومنا ونتحدث بالأحاديث التي نحبها نحن، ونهمل الطرف الآخر.
صحيح دكتور هناك وسائل غير لفظية يمكن أن تجعل اتصال فعال، ما هي أهمها دكتور؟
طيب الوسائل غير اللفظية كثيرة جدا، لكن خليني أحط أشياء حساسة وجميلة جدا وفي نفس الوقت ممكن تخلي الاتصال ناجح جدا، وممكن بكل أسف إيش تؤثر عليه سلبا. أول نقطة سأتحدث عنها هي لغة المسافة. لغة ماذا؟
المسافة.
لغة المسافة. إذا تبغى الطرف الآخر يحترمك عليك أن تحافظ على مسافة معينة بينك
وبينه.
يعني أعطيك مثلا في المناسبات الاجتماعية حنا نضطر أن نجلس إلى جوار بعضنا
البعض.
شايف هذه الجلسة، يجي يقعد هنا وهذا يقعد هنا وهذا يقعد هنا، بس البعض يرتكب أخطاء جهلا منهم. إيش يسوي؟ يجي يجلس جنبك ويقول لك ويحط يده هنا، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ أمورك طيبة؟ ولا يحط يده على إيش؟ على كتفك، كيف حالك؟ الآن هو يدخل إلى منطقة يسمونها المنطقة الحميمية. المنطقة الحميمية هذه لا يدخل فيها إلا الزوج، الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، هم اللي يحق لهم الدخول في المنطقة
الحميمية.
لكن بعض الناس يدخل فيها بطريقة خاطئة ويؤثر على نجاح عملية الاتصال. نحن نجد العذر مثلا للطبيب الذي يدخل المنطقة المفتوحة ويضع ماذا؟
السماعة.
ويضع السماعة. ونجد عذر للحلاق اللي إيش؟
يحلق. نعم.
اللي يحلق إنه يدخل المنطقة
الحميمية.
لكن أنت لست مضطر للدخول إلى المنطقة. ولذلك حافظ على مسافة جيدة بينك وبين الطرف
الآخر.
أعطيك مثال آخر. لأن هذا الموضوع حساس جدا يا أخوي التركي، ولو لم نخرج من الرسائل اللفظية إلا به لكفى.
جميل.
يعني الناس مثلا تروح تقدم على الشخصيات الكبيرة، يعني مثلا معالي مدير الجامعة، أنت تروح تقدم على معالي مدير الجامعة، بعض الناس يرتكب خطأ فظيع. إيش المسافة المطلوبة بينك وبين الشخصيات العامة؟ هذا يعتبر شخصية عامة، يفترض ما تقل المسافة من مترين ونص إلى ثلاثة متر
بينك وبينه،
بينك وبينه. فإذا جيت المعروض لا تحط المعروض قدامه، تحط المعروض أو طلبك تحطه قدامه وتقف إلى جواره وتشرح له. هذا يعني أن طلبك لن يجاب، لأن سلوكك خاطئ في الاتصال. لكن تضع المعروض أمامه ثم تخطو خطوتين إلى إيش؟
الخلف،
إلى الخلف، ثم تتحدث بما تريد. الحفاظ على المسافة بينك وبين الطرف الآخر، طبعا يستطيع الأخوة المشاهدين والمشاهدات أنهم يعني يبحثوا في لغة المسافة وتأثيرها على عملية ماذا؟
الاتصال،
وتأثيرها على عملية الاتصال. طيب النقطة الثانية، المصافحة. المصافحة، المصافحة واحدة من أهم النقاط التي تجعل عملية الاتصال
ناجحة،
عملية الاتصال ناجحة. طيب بعض الناس يسلم عليك بروس إيش؟
أصابع،
بروس الأصابع كذا.
أصلاً الفكرة كلها تبطل من يوم.
نعم، خلاص أنت ما خلاص الاتصال انتهى. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب في المصافحة أن يلتقي هذا الغشاء بهذا الغشاء. فتصير كذا. اثنين، باطن الكف مع باطن الكف. ثلاثة، الضغط بخفة على عظام ماذا؟ على عظام المشط. ولا تهز اليد أكثر من مرتين أو ثلاث. ويختلف، لو شخص غريب لا تهز اليد، سلم وخلاص. لو أنا أعرفك عادي لما أقابلك أهز يدك مرة إيش؟
مرة مرتين.
لكن شخص غريب لا تهز إيش؟ لا تهز اليد. ولذلك في أخطاء، بعضهم يا أخي تركي يسلم ويترك يده إيش؟ مفتوحة بهذا الشكل.
فيها انحناء،
فيها انحناء، يعني ما يلتصق إيش؟ باطن الكف مع باطن
الكف.
الكف. بعضهم يصافح الآخرين مصافحة ساحبة. كيف؟ يعني أنا أجي أسلم عليه، خلاص سلم عليه، ما يمديني أجي أسوي الجهة الثانية ألا قد الرجال سحب يده. فهذه يسمونها المصافحة الساحبة. يجب أن ينظر الإنسان إلى طريقته في مصافحة الآخرين، قد تكون واحدة من الأشياء التي تنفر الآخرين
منك،
منه. فمهم جدا هذه الرسائل.
أحيانا يصافحك دكتور تريد بيده الأخرى تمسك مثلا جانب الكتف، تريد تكون هذه أكثر حميمية دكتور.
والله شوف، أنا أؤيد هذه ولكن في حالات. يعني مثلا أنت أتيت لتجبر مصاب أحد توفي له أحد أقاربه، فتصافحه وتربت هنا، أو تضع يدك إيش؟
على كتفه،
على كتفه. إذا أردت طبعا هنا في المنطقة هذه، لكن إذا أردت أن تشجع شخصا فتضع يدك في هذا
المكان،
في هذا المكان. ففيها اختلافات بسيطة لكن يجب أن يحكمها المكان والظرف والسياق العام.
جميل دكتور، حديث رائع. نمر في حياتنا دكتور بشخصيات صعبة. يا تلقاه متصلب رأسه يابس كما يقولون، يا تلقاه ثرثار، يا تلقاه شكاك، يعني هذول متأزمين.
أنا
كيف يمكن أتواصل معهم؟
طيب هذول يصنفونهم على أنهم من الشخصيات الصعبة، ولكن لما نصنفهم على أنهم شخصيات صعبة هذا لا يعني أنه نحن لن ننجح أو لا نستطيع التعامل معهم.
أعطيكم الله يطمن قلبك مدام كذا
سهل. لا الأمور طيبة إن شاء الله.
الحمد لله.
نعم، خليني أعطيكم إشارات بسيطة لأني عارف أنه وقتك انتهى. أنا أقرأ لغة جسدك وأعرف على طول. طيب
ما شاء الله عليك نعم الوقت عارف. أيوة،
النقطة الأولى اللي هي المعارض المتصلب، الذي يعارضك بالحق وبالباطل مرة. طيب إيش كيف أتعامل معه هذا متصلب على رأيه؟ النقطة الأولى، دعه يتكلم حتى يكمل فكرته. واحد،
هذا المتصلب والشكاك.
المتصلب، أكلمك عن المتصلب.
المتصلب يعني. تمام. أي.
دعه يتحدث حتى يكمل
فكرته.
رقم اثنين، أعد عليه صياغة إيش؟ قل له يعني أنت ذكرت في كلامك أن كذا وكذا وكذا وكذا، هل صحيح هذا ما وصل لي؟ يعني تستخدم إعادة الصياغة.
الصياغة في فكرة.
إذن تدعه يتحدث. رقم اثنين، تعيد عليه صياغة ما قال، ثم تتفق معه ولو في نقطة إيش؟
واحدة.
واحدة. يمكن أنت ما تتفق معه في
الفكرة كاملة.
يمكن الفكرة كاملة ما تتفق معها، لكن تقول له والله أنا أتفق معك في إن الموضوع هذا ضروري يتناقش. شايف؟ يعني الفكرة كلها ما عجبتني، بس أبجيب شيء أتفق معه فيه. ثم فند أضعف حجة لدي، لا تروح للحجة الكبيرة، فند أضعف حجة لدي. والعلاج الأخير أعده إلى المرجعية. إيش المرجعية؟ القرآن الكريم، السنة النبوية، قد يكون أبحاث، قد يكون شخصية عالم معتبرة يتحدث، أعده إلى المرجعية. التسلسل هذا كفيل بأن إيش؟
تنهي،
بأن ينهي هذا التصلب، هذا التصلب في الرأي. طيب بالنسبة للثرثار، الثرثار لا بأس في أول لقاء وثاني لقاء أن تدعه إيش؟ يتحدث ويعبر عن ما لديه. لكن إذا طالت الثرثرة فاسأله أسئلة مغلقة ولا تسأله أسئلة مفتوحة النهاية. يعني مثلا، طيب أنت مع أو ضد؟ لأنك لو قلت له ما رأيك
سحبك، زاد الثرثرة
خلاص. لكن تقول له أنت مع أو ضد، ثم تطلبه أن يلخص، لا تقول له لخص. طيب بس أبغى أنا يعني أوصل إيش الفكرة الأساسية اللي أنت تبغى اللي أنت تبغى توصلها. أنا ما قلت له لخص عشان لا يقول إنه أنا إيش أبغى يخلص. فأسأل أسئلة مغلقة وأطلبه في تلخيص ماذا؟ في تلخيص الموضوع. أما بالنسبة للشكاك فليس هناك أجمل من سوق الأدلة والبراهين. يعني ممكن شكه يجي يقول لك كذا في المجلس، يعني أنا شكيت على طول، جيب الدليل على طول. وإياك أن تتحدث عن فكرة وأنت لا تملك ماذا؟ وأنت لا تملك لها دليلا، لأنك لن تستطيع أن تقاوم هذا النوع من الناس، لأنهم يحتاجون إلى أدلة وبراهين باستمرار في
يعني أن التعامل معهم يعني بالإمكان.
نعم موجود، بس امتلك المهارات وصدقني سينتهي هذه الصعوبة بإذن الله تعالى.
جميل دكتور هذه الأمور. أنت تعرف يمر عليك أحيانا، طب الشخصية العنيدة يا دكتور، هل نقدر نسميها متصلبة؟ يعني أحيانا يجيك عنيد في الآراء يا دكتور، يعني ربا يكون أعلى منك مثلا، يكون رئيس لك، تجد أنه ما أريكم إلا ما أرى. كيف ممكن أنت تغير من هذه الفكرة دي؟
والله شوف، لا يحدث سلوك إنساني إلا بمسبب. ولذلك أجمل شيء أن تسأل نفسك سؤال، ما سبب هذا العناد؟ يعني خليني أعطيك مثال بسيط ومن الأسرة. الآن بعض الأطفال الصغار تقول له كل ما يأكل، ويد بالكبدك
صديق
ما يأكل
فعلا،
تقول له سوي كذا يسوي إيش؟
عكسه،
يسوي عكس. طيب أنت تحتار، أنت تحسب أنه الطفل إيش؟
يعاندك،
طفل عنيد يعاندك، وتبدأ إيش؟ وتبدأ عليه مظاهر، يعني ممكن تقسو عليه، ممكن تصل إلى درجة صعبة معه. لكن يا أخي الحبيب، لما تروح تأخذ لك كتاب في خصائص النمو في هذه المرحلة، ستجد أن هذه الخاصية موجودة ومثبتة. ولذلك لما تعرف أنت أن هذه الخاصية هي فعلا خاصية في هذه المرحلة، يعني مثلا هو يعتقد، يعني واحدة من خصائص الأطفال، شوف أنت سقتنا واحدة من خصائص الأطفال أنه يتمركز حول ذاته، يعني يتمركز حول إيش؟ حول ذاته. فهو مثلا فاتح التلفزيون على أفلام كرتون، نجي نقول له طيب حنا نبغى الأخبار، قال لا بس أنا أبغى هذه.
فايش تسوي معه ذا؟
أيوة، هو متمركز إيش؟
حول ذاته،
حول ذاته. وأنت لازم تعرف إنه هذه خاصية من خواص الأطفال، ولذلك لما تشوفها تستقبلها بإيش؟
صدر رحب،
برحابة صدر، لأنك تقول ليس هذا طفلي فقط، بل كل الأطفال متمركزون حول إيش؟ حول ذواته.
دكتور أنا سعيد جدا، حديثك رائع، كلماتك أروع صراحة، ما طرحته أنا كمقدم استفدت منه، أيضا بإذن الله عز وجل هذا المشاهدين كذلك استفادوا. باسم فريق البرنامج دكتور نشكر لك تلبية دعوة برنامجنا،
وأنا كذلك أشكر لكم هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى للمرة الثانية أن يستخدمني وإياك
آمين،
وكل هذا الطاقم في طاعته وفي نفع عباده.
اللهم آمين. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة التي كانت بعنوان الاتصال الفعال، مفاهيم وتطبيقات. نتمنى أن نكون قد استفدنا مما طرح في هذه الحلقة. يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. إلى ذلك والحين وفي كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار وطوبى لمن في هداه استشار.